بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للصدقة في وجوه الخير من أجور عظيمة وفضائل كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والزكاة هي صدقة من الصدقات، ولكنها صدقة واجبة، فهي من أعظم شرائع الدين، ولذلك تأتي كثيرا في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة مقرونة بالصلاة، وهذا يدل على أهميتها، إذ أنها سبب لتزكية النفس وتطهيرها من البخل والشح والحرص على الدنيا. هذه الزكاة تنمي في نفس الإنسان روح العطاء والبذل والتضحية، كما أنها تشيع في المجتمع روح المحبة والتعاون والتراحم، ولها أثر كذلك في أنها تطهر نفس الفقير والمسكين من الحقد على والحسد على الأغنياء، لأنه يرى أنه يصل من طرفهم ومن قبلهم يصل إليه شيء من ما تقوم به حياته، فهو بذلك بدلا يبادلهم شعور الحقد والحسد يبادلهم شعور المحبة، إذ أنهم يعطفون عليه. فهذا سبب من أسباب شياعة المحبة والتراحم في المجتمع، وكذلك أيضا هي سبب لدخول الجنة ولذوق حلاوة الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وجاء أيضا في لفظ: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فهي تطهر النفس وتطهر المال، وهي كذلك أيضا نماء وبركة للمال، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله جل وعلا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهي سبب لنماء المال وبركته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال عبد من صدقة. فالزكاة خير وبركة، كما أن منعها شر وحسرة، قال تعالى: هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إن هذه الزكاة لها أحكام ولها مسائل تتعلق بها وآداب يحسن امتثالها. فمن أحكامها كون الزكاة تجب في أموال محدودة شرعا، فهي تجب في الزكاة فهي تجب في الزروع والثمار، وتجب أيضا في بهيمة الأنعام، وتجب أيضا في الذهب والفضة والأوراق النقدية، وتجب أيضا في عروض التجارة. وفي كل من هذه الأموال الزكوية شرائط معينة وأحكام تتعلق بها، لا تصح إلا بتوفرها. ثم إن هذه الزكاة لها مصارف، لها مصارف تصرف إليها هذه الزكاة، حددها الله جل وعلا في كتابه، فلا يجوز صرفها لغيرها. والله جل وعلا تولى بيانها بنفسه كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا هو الشهر، هو شهر الإنفاق وشهر إخراج زكوات المال، فليقبل المسلم على هذا الشهر المبارك، هو شهر الجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، وهذا يدل على الجد والاجتهاد وطرق أبواب الخير والبر والإحسان ونفع الناس، وبذل هذه الصدقات المستحبة والصدقات والفريضة الواجبة على الإنسان، يخرجها الإنسان من ماله، ومتى ما أخرجها فذلك دليل على توفيق الله سبحانه وتعالى له، وعلامة على الهدى والخير. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شرور أنفسنا ومن همزات الشياطين، وأن يبارك لنا في شهرنا، وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا بشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين، تفضل.
حياكم الله. الله يسلمكم. أنا اليوم يعني كنت في المسجد، يعني دومي يكون على الوضوء، فالإمام ما كان موجود فجدموني أنا على الصلاة، وأنا أصلي فيهم يعني ما أتذكر يعني أني متوضي ولا مو متوضي، يعني ما كنت متأكد يعني، فما الحكم على هذا يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بشيرين، بس ما شاء الله جعله، حياك الله. فالشيخ سؤال بشيرين يقول أنه اعتاد أن يكون دائما على وضوء، فيقول ذهبت المسجد ويقول الإمام لم يأتي، تقدمت أو قدمت للإمامة، ويقول في أثناء الصلاة يقول شككت هل أنا متوضأ أم لا، يقول أنا غير متأكد أني متوضأ، فيقول ما حكم صلاتي وحكم صلاة من خلفي؟
الحمد لله، عندنا قاعدة شرعية نتعامل معها في مثل هذه المواقف، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كنت متوضئا وطرأ عليك الشك فالحكمها هنا أنك لا زلت متوضئا، والشك يطرح ولا يلتفت إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا كنت متوضئا فالأصل أنك باق على وضوئك ما لم يأتي ما هو أقوى من ذلك فيدفع هذا اليقين. أما إذا كنت متيقن أنك لست على طهارة وشككت في الطهارة، فها هنا الأصل أنك غير متوضئ، وبناء على ذلك يجب عليك أن تنصرف في الصلاة وأن تستخلف أحدا من المصلين خلفك يكمل الصلاة عنك. إذن فهذه المسألة كلها ترجع إلى مسألة اليقين وأيهما هو السابق، فإن كان السابق هو الوضوء فالأصل بقاؤه، وإن كان الأصل هو عدم الوضوء فالأصل بقاؤه. وأما صلاة المصلين فصلاة المصلين صحيحة لأنهم دخلوا على أمر ظاهر صحيح، وهو علمهم بطهارة وصحة صلاة إمامهم، ومتى ما كانت صلاة الإمام في نفسه صحيحة كانت كذلك أيضا للمأمومين، وبناء على ذلك فصلاة المأمومين خلفك صحيحة. ولكن يبقى بحث هذه المسألة في أيهما السابق بالنسبة لك، هل هو الطهارة أو عدم الطهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا كنت داخل السيارة وأنا أقرأ القرآن ومررت بآية فيها علامة السجود، ماذا علي أن أفعل؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القارئ متى ما لم يتيسر له السجود فإنه لا يسجد، إذ أن السجود سنة ويترك أحيانا. وعمر رضي الله عنه لما قرأ آية السجدة سجد في جمعة ولم يسجد في جمعة أخرى، وذكر أنه إنما فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. فإذا هذا المذهب يرى إلى أن إلى هذا المذهب يرى إلى أن القارئ إذا قرأ القرآن ومر بآية السجدة ولم يتيسر له السجود فإنه يمضي ولا يسجد. ومن أهل العلم من يتوسع في ذلك فيرى أن له أن يومئ في سجوده، أن يومئ في سجوده. وليس في المسألة نص ظاهر في ذلك، وإن كان ترك السجود فيما يظهر لي أنه أولى، لأنه لا يلزم للإنسان أن يمر أن يسجد بكل آية سجود، فإذا كان لا يلزمه ومر في موضع لا يستتمكن فيه من السجود فليمضي فيه ولا يسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم قطرات العين؟
قطرة العين التي يراد بها التداوي، هذه القطرة على الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تؤثر في الصيام فلا تفسد صيام الصائم، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الجوف، فمتى ما قطر في عينه قطرة ولو أحس بطعمها في الحلق فإن صيامه صحيح، لأن العين لا تعد منفذا إلى الجوف، منفذا معتادا إلى الجوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: سجود التلاوة هل هناك يقول دعاء معين أدعو به في سجود التلاوة أو أكتفي بقول سبحان ربي الأعلى؟
سجود التلاوة هو سجود يمر على القارئ أثناء تلاوته في مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواضع مواضع توقيفية، فإذا مر بآية فيها سجود فإنه يسجد، فإذا سجد فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى فيقول سبحان ربي الأعلى، وهذا يكفيه في ذكر السجود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، فله أن يقول بهذا الذكر الوارد، وله أن يقول بأذكار أخرى أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن يقول سجد وجهي الذي خلقه وشق بصره تبارك الله أحسن الخالقين، وفي لفظ بحوله وقوته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أحيانا نذهب إلى صلاة الفجر في بعض المساجد فيقوم الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية بالدعاء جهرا لمدة وجيزة ثم يسجد، يقول ما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل وهو الذي يسمى قنوت الفجر هو محل خلاف بين العلماء، فمذهب أكثر العلماء على أنه لا يقنت في الفجر، ويذهب الشافعية وكذلك أيضا بعض المالكية إلى أنه يقنت في الفجر. والصحيح أن الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت إلى أن مات حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يقنت في الفجر، وإنما القنوت إنما يكون في الوتر. وإذلك مما يدل على ذلك أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر على هذا الوجه، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصيه عصة الله ورسوله، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وهو الذي يسمى بقنوت النوازل. فإذا كان القنوت قنوت نوازل فإنه مشروع، مشروع على وجهه على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه مشروع في الصلوات الجهرية للصلوات السرية. على العموم هذا القنوت على الصحيح أنه لا يفعل، ولكن لو أن الإمام قنت ودعا فإن المأموم تبع له، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
مرحبا أخي العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
الله يجزيكم الخير ويحفظكم إن شاء الله، جزاك الله خير. أخي عندي سؤال بالنسبة لثلاجات الماء هذه اللي مظهر سبيل الله وجه الله عز وجل. في رمضان الناس تعرف ما تصوم، عمال خاصة العمال مال الشركات، فيأخذوا من هذا الماء اللي في الثلاجات اللي في البيوت، فما أدري صاحبها عليه إثم ولا عادي ما فيها شيء. إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد.
وياك
إن شاء الله جزاك الله.
الله
يحفظك. الشيخ سؤال أخ أحمد يقول بالنسبة للبرادات الماء في البيوت التي تكون خارج المنزل، يقول البعض من الناس في رمضان لا يكون صائم من غير المسلمين فيأتي ويأخذ من هذا الماء من العمال وغيرهم، فيقول هل علي شيء؟
هذا الماء الذي قد سبل وضع سبيلا للناس، لو أن من وضع مثل هذا الماء يعني حبس عنه الماء في نهار الصيام، وذلك حتى لا يكون عونا على من يفطر في نهاية رمضان، كان هذا هو الأولى وكان هذا هو الأحرى، وذلك لأن بعض الناس ربما ضعاف الإيمان ممن تسول له نفسه أن يفطر في نهاية رمضان إذا وجد إلى ذلك سبيلا. فعلى هذا لو أنه أغلق هذه في أوقات نهار الصيام وسمح بها وتركها في الليل كان ذلك أولى وأحرى وأبعد له عن الإثم، ولو أنه نسي فجاء أحد ممن أفطر في نهاية رمضان فشرب منه نرجو أن لا يكون عليك إثم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ يقول هل يجوز دفع الزكاة لمن لديه دين لي، يعني يقول دين له، دون إخباره من خلال تخفيض الدين؟
نعم، يعني يقصد إسقاط الدين،
يعني إسقاط جزء من الدين، تخفيض الدين يقول.
نعم.
دون إخباره. يعني لا يخبر هذا الشخص.
ما يتعلق بمثل هذا الأمر الذي يفعله بعض الدائنين من كونه يسقط جزءا من الدين عن المدين، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يعد إخراجا للزكاة، لأن الزكاة يشترط فيها النية، يشترط فيها النية، وإسقاط هذا الدين يكون سابقا على الإخراج، بمعنى أنك قد أعطيت هذا الدين لهذا الفقير، فكونك تسقط عنه فالنية هنا تكون متأخرة، والأصل أن النية تسبق العمل، فإذا أردت أن تفعل مثل هذا الفعل فمن البداية تعطيه وتزكي عليه من البداية، فتقول هذه مثلا هذه 100,000 درهم دين عليك، وأعطيك زكاة عليها 20,000 فترد لي من المبلغ 80,000، فإذا تقدمت الزكاة على الإسقاط كان هذا صحيحا، أما بهذه الصورة فإن المزكي هنا يحافظ على ماله بإسقاط الدين عن المدين، فعلى هذا لا يصح، وإذا أردت أن تزكي نقول لك خذ المال وادفعه إلى الفقير ثم بعد ذلك، ولا يكون شرط بينك وبين هذا الفقير، فإن أعطيته فلا تشترط عليه أن يرد عليك من المال الذي تعطيه الزكاة، وإنما تعطيه الزكاة وتملكه المال، وهو إن شاء بعد ذلك أن يرد الدين من المال الذي زكيت عليه بعد أن ملكته، فهذا الأمر يرجع إليه على أن لا يكون ذلك شرطا بينك وبينه، وإلا لم يكن لهذا أي أثر، إذا كنت تعطيه وتشترط تقول له خذ مثلا هذا 20,000 زكاة ورجعني 20,000 مرة أخرى الدين الذي أعطيته، هذا تلاعب ولا يصح، وإنما ذكرت لك صورتين في ذلك، الصورة الأولى أن يزكي عليه في أول الأمر، من أول الأمر يزكي عليه فهو يعطيه دينا ويعطيه زكاة إذا كان مستحقا، أو أنه يملكه المال بعد أن استقر الدين على المدين فيعطيه مثلا يقول هذه 10,000 زكاة لمالك، ثم إذا قبضها الفقير إن شاء بعد ذلك أعطاها الدائن أو لم يعطيها له فله الأمر لأنه ملكها والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت نور، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضلي أخت نور.
بغيت أسأل إذا هل تجوز زيارة المساجد؟
نعم، استمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ الأخت نور تقول ما حكم زيارة النساء للمقابر؟
زيارة النساء للمقابر قد اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم زيارة النساء للقبور، وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، وهذا الحديث حديث في سنده ضعف، والصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وبهذا استدل من ذهب إلى جواز زيارة النساء للمقابر، استدلوا بأن المنهي هو كثرة زيارة النساء للمقابر، وإلا فالمرأة فالرجال والنساء في ذلك سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، وهناك من النصوص ما يدل أيضا على جواز زيارة القبور، أشهرها حديث دعاء القبور، أن عائشة رضي الله عنها أتت قالت يا رسول ما تأمرني أن أتيت القبور ما أقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث. فإذن زيارة النساء للمقابر على الصحيح أنها جائزة ولكن بشروط. هذه الشروط: أولا أن تكون هذه الزيارة بحيث لا تكون على سبيل الاعتياد، فلا تكثر من زيارة القبر، وإنما تكون هذه الزيارة بين الفينة والفينة، وما يشترط أيضا أن لا ترتكب فيها أي مخالفة من المخالفات الشرعية، ومن أبرز المخالفات الشرعية ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة، وهذه من المحرمات بل هي من الكبائر، فهذه لا يجوز للنساء ولا لغير النساء فعل شيء من هذه الأمور، لكن الغالب أن يكون مثل هذا الأمر من النساء لا من الرجال. فإذا من أرادت أن تزور القبور فإنها تلتزم بهذا، والأمر الثالث تلتزم بالقوانين التي تسنها الجهات المنظمة في ذلك، فربما هناك أوقات تمنع فيها الزيارة، وربما كانت هذه الجهة ترى بأنه لا تزور النساء المقابر، فالمرأة تلتزم بذلك بما في ذلك من تعليمات إدارية مختصة بالجهة التي تنظم زيارة القبور، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن نكلف مندوب العمل في الوظيفة الحكومية لإنجاز أعمالي الشخصية وأعطيه مكافأة من مالي الخاص؟
الحمد لله، سؤال مهم. هذا في الحقيقة هذا الأمر يقع من البعض، وهو أنه يستغل الأغراض الشخصية أو بعض الموظفين أو بعض السائقين لإنجاز أعمال شخصية لنفسه، أعمال صرفة شخصية لنفسه، وهذا الأمر هو نوع من خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من استغلال الوظيفة في أوجه كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام منع من أخذ الهدية، ولأن ذلك استغلال للوظيفة وباب من أبواب الرشوة، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وذلك لأن ذلك استغلال للوظيفة، وأيضا ذلك أيضا خلاف أداء الأمانة، فالموظف السائق مؤتمن على عمل يقوم به وهو ما يتعلق بالعمل، وأما توجيه هذا الموظف لعمل خاص هو استغلال لهذه الوظيفة وانتفاع منها، والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي ذلك نوع من أنواع خيانة الأمانة. أما إذا كان هذا العمل لا يتعلق بوقت العمل بل هو خارج العمل وليس من القوانين الإدارية، ما يمنع هذا الموظف من أي أن يعمل أي عمل خارجي، فهنا لهذا السائق أن يعمل فيه ما شاء من الأعمال وأن يأخذ لقاء ذلك أجرا إذا كانت الجهة تسمح له بذلك، وترك مثل هذا الأمر هو أبرأ للذمة وأحوط للإنسان وأسلم له من أن يقع في مخالفة شرعية، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة؟ نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أبو عبد الله، فضلك تفضل.
كان فضلك شيخ. أنا كل ما أروح أصدق يعني بشكل يومي أنا الحمد لله أتصدق عن أهلي وعن والديني، فبالجهات المعنية أتصدق مو يعني جهة غير مشروعة. فأنا نيتي أروح أتصدق مثلا 30 درهم في هاليوم، فكل ما أروح فنفس الحرمة يشوفها في نفس المكان تقول لي خليه 35، أول مرة مشيت دفعت 35، ثاني يوم نيت يدفع 50 درهم، والظاهر يدفع 50 تقول أخليه 55. فأنا ما أعرف شو الحكم إن هي تزيد المبلغ علينا نحن، فتقول لي لا 50 درهم مو زين خليه 55.
أنت تقصد الموظف موظف الجمعية أو
وجهة
الخيرية؟
الخيرية بس بدون ذكر أسامي، بس في النهاية أنا بقصد شيء واحد، شو القصد يعني أن هي تزيد المبلغ ولا خليه أنا نيتي 30 درهم أو 20 درهم، أقول له خليه خمس، زيد خمس، زيد
خمس. طيب
أنت عندما تدفع لها هل تعطيك الإيصال؟
نعم.
كم تعطيك الإيصال؟
والله الإيصال نفس المبلغ اللي أنا قررها 55 55 55، وأنا ما أتركها لين ما أخذ الإيصال. أقول زي ما علي أعطيني إيصال عشان
الإيصال تأخذ بال35 أو ب30 فقط؟
لا بنفس المبلغ اللي أنا أدفع 35 35.
ها ها ها.
بس القصد أنا ليش يعني تزيد المبلغ علينا نحن؟ هل في شيء هل
إن شاء الله
هل المبلغ أدفع غير صحيح؟
وضحت إن شاء الله المسألة. جزاك الله خير عبد الله. حياك الله. الشيخ سؤال عبد الله يقول عندما يذهب إلى يعني جهة للتصدق، جهة خيرية جمعية رسمية معتمدة في الدولة، فيقول الموظف أو الموظفة هناك يعني يقول بدل أن تتصدق ب30 ب35 مثلا، ويعطى إيصال يعني من الجهة بهذه الصدقة.
نعم. الجواب على هذا السؤال الأخ السائل من عدة أوجه. الوجه الأول ما يتعلق ب حصوله على الإيصال على المبلغ المدفوع، فإذا كان هو يحصل على الإيصال على المبلغ المدفوع فهنا انتفت شبهة انتفاع محصل الأموال من المبلغ، لأنه لو كان يعطي يدفع 50 يحصل الإيصال ب50 درهم ويدفع 55، فهذه 5 دراهم ذهبت في جيب المحصل، في جيب المحصل، وهذه لا شك أن فيه مخالفة، لأن هذا انتفاع من تحصيل الأموال وخيانة للأمانة. الأصل أن هذه الأموال كلها تذهب للجهة المختصة وأوجه الخير، وإنما جعلت هذه الإيصالات لضبط المبالغ المدفوعة. فعلى هذا متى ما حصلت الإيصال فهنا أمنا من شر انتفاع الموظف بالمبلغ الزائد الذي طلب. أما ما يتعلق ب كونك تدفع هذا المال أكثر مما نويت، فإن هذا الأمر يرجع إليك بالدرجة الأولى، فإن أخرجت هذا المال وزدت على ذلك فبقدر ما تزيد فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك، ولكن لا بد أن يراعى في ذلك أن تخرج هذه الأموال طيبة بها نفسك، فمتى ما أخرجتها طيبة بها نفسك فأنت مأجور على هذا الفعل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، وذكرنا هذا الحديث في صدر حديثنا عن أحكام الزكاة، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، والحديث الآخر ثلاث من جاء بهن طعم طعم الإيمان، وذكر منها وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فإذا أخرجت ذلك المال ونفسك طيبة بذلك فأنت مأجور على ما زدت عليه، ولكن هذا تصرف غير لائق من محصل الأموال، لأن محصل الأموال الأصل أنه لا يتدخل في نفقة المحسن وما يخرجه، فيخرج المحسن ما تطيب به نفسه من أموال دون أن يكون هنالك تأثير عليه، دون أن يكون هناك تأثير عليه. وربما تكون هناك شبهة أخرى أيضا، وهي أنه ربما يعود شيء من تحصيله عليه بهذه الزيادة من كل شخص يزيد، ربما هو يحصل على شيء مكافأة بقدر ما يستطيع أن يروج من هذه الكوبونات وهذه الحصالات و كثرة الإيرادات، ولكن نحن لا ندعو لهذا الأمر يعني تأثيرا في الحكم الشرعي، ولكن ينصب الحكم الشرعي أولا إلى المنفق، فالمنفق عليه إذا أنفق أن يراعي أنه ينفق لله وليس بناء على طلب الأخ المحصل. والأمر الثاني أن هذا تصرف غير لائق من المحصل، فهو الأصل أن يترك الناس على ما ينفقون وعلى ما تطيب به أنفسهم دون أن يؤثر عليهم في الزيادة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
حياك الله الشيخ. بخصوص التلاوة، هل في فرق بين أنك تقرأ من المصحف أو من التليفون؟ يعني أنا سمعت أن المصحف وضعه يختلف أو حكمه يختلف، وهل النظر في المصحف يؤجر المسلم عليه، يعني لك أجر؟ السؤال الثاني شيخ، سورة يوسف عليه السلام لما قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني نحن من يوم نحن صغار نقرأ، يعني أنا كنت فاهم أن هي امرأة العزيز هي اللي قالت الآية، فاليوم سمعت أن في يقول تفسير أن سيدنا يوسف هو اللي قال هاي المقولة، يعني فلو يوضح الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. فأصيغ سؤال محمد، بالنسبة للتلاوة من المصحف أو من الهاتف هل الأجر يختلف؟ ويقول هل النظر في المصحف فيه أجر، مجرد النظر في المصحف؟
القراءة سواء كانت من المصحف أو سواء كانت من الهاتف أو سواء كانت من ظهر قلب، يؤجر الإنسان عليها الأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على القارئ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل التلاوة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن فالمرء يؤجر على تلاوته للقرآن، سواء كانت هذه التلاوة من المصحف أو من ظهر قلب أو من الهاتف أو من الجهاز اللوحي أو غيره. ولكن هل النظر في المصحف من مزية؟ ذكر بعض العلماء إلى أن النظر في المصحف له مزية وأفضلية، ولكن لم أقف على نص يدل على هذه الأفضلية، وإنما ما في القرآن يدل على أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن في كتاب، وذلك الله جل وعلا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فسماه الله جل وعلا كتابا. قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله جل وعلا جعل هذا القرآن موصوفا بأنه كتاب، وهذا يدل على عظم هذا الكتاب، ولذلك يترتب على المصحف أحكام كثيرة. من هذه الأحكام المتعلقة بالمصحف أنه لا يمسه إلا المتوضئ، لا يمسه إلا المتوضئ، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، وقال عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ. فدلالة هذه الأحكام على أن المصحف أفضلية، ولكن ليس لا أعلم هناك نص يدل على أفضلية القراءة من ذات المصحف. ولكن مما عهدناه وعلمناه أن القراءة في المصحف أسكن في القلب وأريح في النفس وأقوى في الحفظ كذلك، ولذلك حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى يمتازون الذين كانوا يحفظون القرآن في السابق على الأولاد الذين يحفظون، الذي كان في السابق كان يحفظ من المصحف، فسبحان الله تنطبع هذه الصفحات في قلب الحافظ، بخلاف ما يكون من التلاوة في عبر والحفظ عبر هذه الأجهزة اللوحية وعن طريق الهواتف. إذن كما ذكرت لا أعلم نصا يدل على أفضلية القراءة من المصحف، لكن في الجملة القراءة من المصحف أفضل من القراءة من غيره، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، من الذي قال هذه العبارة؟
قال هذه العبارة هي امرأة العزيز، فامرأة العزيز قالت: وما أزكي نفسي ولا أبرئها، فإن النفس تأمر صاحبها بالمعاصي والملذات إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه العبارة على الصحيح هي امرأة العزيز، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.